يتذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورقتان تحت عنوان أدب الصباح. الأولى تقول: إذا أردت أن تسأل المعلم وعنده من يسأل فلا تتقدم بين يديه حتى تنتهي مسألته، فإن في ذلك إساءة لشيخك وللسائل. هذا أدب. والثاني يقول: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. جميل، أدبان نفيسان. أما الثاني فالسلام أمره مشهور معروف، وفي من أسباب الإلفة والمحبة ومن إحياء السنة ما لا يخفاكم. والأدب الأول أيضا مهم، لأن بعض الطلبة وفقه الله يكون حريصا على مسألته ثم يغفل أن الشيخ مثلا يسأل الآن أو مشغول بجواب السائل الأول، فربما سأل وهذا فيه يعني كسر خاطر السائل الأول، فنقول انتظر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: مكثت سنة أتحين فرصة أسأل عمر رضي الله تعالى عن اللتين تظاهرتا. مكث سنة كاملة ينتظر فرصة. كثير أو قليل؟ ها، سنة كاملة ينتظر فرصة. نحن نقول انتظر دقيقة واحدة أو أقل من ذلك. أثابكم الله. أي نعم. نعم.
سلم عليكم. السلام عليكم.
نعم. صحيح. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. على كل حال الله عز وجل يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك بصوت مرتفع فرد بصوت مرتفع أو بأحسن من ذلك. وإذا سلم بصيغة تدل على الرضا وقرنها بابتسامة فأيضا افعل ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا بدأنا بالأمس في أول سورة القمر، ومما ذكرنا من المباحث ما يتعلق بانشقاق القمر، حيث قيل في ذلك أقوال، فمما قيل
قيل أنه وقع ورآه المشركون والمسلمون، يعني كان حس.
نعم، قيل إن هذا انشقاق حسي وقع وانتهى، رآه المسلمون والمشركون. وقيل نعم القول الثاني أنه في آخر الزمان وأنه مرتبط بقيام الساعة. والقول الثالث نعم كناية عن وضوح الأمر وقيام الحجة ونحو ذلك. أيضا مما ذكرنا حول الآيات الكريمات قوله تعالى كأنهم جراد منتشر، هذه لها نظير، فما نظيرها نافل؟ نعم كالفراش المبثوث، ما الجمع بينهما؟
الجمع أن هذه المراحل،
نعم مرحلتان، نعم
المرحلة الأولى الفراش المبثوث،
نعم أول ما يخرجون يكونون كالفراش المبثوث، نعم ويكون كالجراد، هذا هو مذكور والله أعلم بالحقيقة. أما قوله تعالى هذا يوم عسر، استفدنا من هذا فائدة عكسية، ما هي؟ نعم يسر يوم القيامة على المؤمنين. طيب نبدأ في آيات اليوم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، هذا شروع من الله عز وجل في بيان أحوال الأمم المكذبين، شروع في بيان أحوال الأمم المكذبين. بدأهم الله تعالى بأولهم بنوح عليه السلام، ثم ثنى بقوم هود عاد ثم ثمود إلى آخر من ذكرهم الله تعالى في هذه السورة. والسورة على قصرها إلا أنها ذكرت أحوال هؤلاء المكذبين بأبرع عرض وأجمله، اختصار ليس مخلا بل هو اختصار مع الوفاء. ولذلك ما بسطه الله تعالى في سورة الأعراف أو في سورة الشعراء أو في غيرهما من السور تجده مختزلا مختصرا بأحسن عبارة في هذه السورة في سورة القمر. قال الله تعالى كذبت قبلهم، قال المؤلف قبل قريش قوم نوح. إذن القبلية هذه قبلية طويلة، لأن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وهذا لا يضر، فإن العبرة حاصلة بالقوم القريبين وبالذين بعدوا، لأن المنهج واحد والطريق الذي يبغى واحد والذي أيضا يحذر منه واحد. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، قال مؤلف تأنيث الفعل لمعنى قوم، أين الفعل؟ كذبت، ما قال كذب قوم بل كذبت لمعنى قوم، فإن معنى قوم يعني أمة جماعة، والأمة والجماعة مؤنثة. فكذبوا عبدنا، قال مؤلف نوحا، وقالوا مجنون وازدجر. إذن هذا هو موقفهم، أنهم كذبوا نوحا، ووصف الله تعالى نوحا هنا بالعبودية فقال عبدنا، وهذا فيه إشارة واضحة إلى عناية نوح عليه السلام بهذا الجانب، بجانب العبودية، فإنه كان عبدا لله عز وجل وقد تميز بذلك. وفي سورة الإسراء أضاف الله تعالى إلى وصف العبودية وصفا آخر فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فهو موصوف بهاتين الصفتين، بصفة العبودية وصفة الشكر. إذن كذبوا، قال الله تعالى وقالوا مجنون وازدجر، قابلوا دعوته بهذه التهمة الجريئة ولكنها جرأة بالباطل، فقالوا مجنون يعني يأتيه شيء من الجن فيخبر عليه ويرى الأمور على خلاف حقائقها. وقوله وازدجر، قال المؤلف أي انتهروه بالسب، بالسب وغيره. كلام المؤلف لما قال وازدجروه أي انتهروه واضح أن أن المقالة التي صدرت منهم مقالة واحدة، قالوا مجنون، ثم ازدجروه بالفعل فجمعوا على كلام المؤلف أذيتين: أذية قولية لما قالوا هذا مجنون، وأذية فعلية لما انتهروه بالسب. وانتهار الأنبياء وإن كان عظيما في النفوس، لكن تقوى عليه النفوس الكافرة، النفوس الضعيفة تتقوى قوة زائفة، فربما نهروا نبيا من أنبياء الله، وربما ضايقوه، وربما آذوه أذية حسية، كما لا يخفاك في أخبارهم وفي خبر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك طائفة. إذن أعيد الكلام حتى نؤكد مسألة مهمة في الآية. أقول إن كلام المؤلف في قول وقالوا مجنون وازدجر هما أذيتان: أذية قولية حينما اتهموه بالجنون، وأذية فعلية لما ازدجروه ونهروه وسبوه. في احتمال آخر أن قوله وازدجر من جملة مقول قولهم، يعني من جملة كلامهم، أنهم قالوا مجنون وازدجر، فهي مقولة لهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم اتهموا نوحا عليه السلام بأنه مجنون وازدجر، يعني طرد من قبل آلهتهم وأصنامهم التي يعظمونها. فهم يقولون الآن أمرين، يقولون دعوكم من نوح فإنه مجنون مطرود، مجنون مطرود. إذا قلت بهذا القول فإنك لا تقف في الآية وقرأها مواصلا وقالوا مجنون وازدجر، لأن المقالة واحدة. وعلى ما ذهب إليه المؤلف أن ازدجر هذا فعل منهم، قف على قول مجنون وقرأ وقالوا مجنون وازدجر، يعني انتهر. هما احتمالان، وهل نحن بحاجة إلى ترجيح بين هذين القولين أو كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح، والآية تحتمل، فنحمل الآية الكريمة على المعنيين المحتملين تطبيقا للقاعدة رقم كم؟ أربعة. تطبيقا للقاعدة رقم أربعة، وهو أن الآية احتملت أكثر من معنى صحيح فإن تحمل عليه. إذا تبين لك عناد هؤلاء القوم، وتبين لك كفرهم حينما تجرأوا فقالوا ما قالوا. بعد ذلك ما بقي إلا أن يلتجئ، ما بقي إلا أن يلتجئ العبد إلى ربه. قال الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا الله تعالى ببيان حاله، قال المؤلف أني، أي بأني، كذا عندكم؟ نعم. فدعا الله سبحانه وتعالى فقال أني مغلوب، فبين حاله، وهذه مقدمة في الدعاء، وإلا فإن الله عز وجل يرى أنه مغلوب وأنه مظلوم، لكن قدم بين يدي دعوته بيان حاله، قدم بيان حاله. وهذه طريقة معروفة في التوسل وفي الدعاء، أن الإنسان يبين حاله ثم يأتي بمراده. وفي الحديث المشهور، حديث ابن مسعود الذي فيه أنه من قاله أذهب الله همه، ماذا يقدم الداعي؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، إلى آخره، ثم يدعو بالدعوة المشهورة. إذا سجل هذه طريقا من طرق الدعاء، وهو بيان حال الإنسان قبل أن يطلب مسألته. وهذا لا يخفاك أنه يستجمع القلب، فإذا بين الإنسان حاله لله عز وجل وهي غير خافية عليه، فإن هذا يستجمع قلبه. فإذا قال: يا رب إنني مظلوم، إنني مريض، إنني أصابني كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا، وأعطيتني كذا وكذا، ثم يأتي بدعوته، فإن هذا أجمع لقلبه وأحضر في مسألته. قال: إني مغلوب. أما الدعوة، قال الله تعالى: فانتصر، فيطلب نصر الله عز وجل على هؤلاء القوم. لم تتأخر الإجابة. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء. قال المؤلف بالتخفيف والتشديد، ماذا يريد؟ قراءتان، ففتحنا وففتحنا، ففتحنا. والتشديد هنا يدل على الكثرة، مع أن الكثرة مستفادة من أبواب، ولكن أيضا تدل على الكثرة. ففتح الله تعالى أبواب السماء، إذن للسماء أبواب تفتح، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أن للسماوات أبوابا. ففتح الله تعالى أبواب السماء، قال: بماء منهمر، قال: منصب انصبابا شديدا. إذن ليس ينزل قطرات، بل إنه منهمر. وتخيل الماء إذا كان منهمرا حينما يأتي من مكان قد حبس ثم يأتي دفعة واحدة، انصباب شديد. هكذا فيما ذكره الله تعالى عن نزول الماء من السماء، قال: انصبابا شديدا. طيب، لم يكتفي إلى هذا الحد، قال الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، قال: تنبع، فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر. إذن السماء تمطر والأرض تتفجر عيونا، ثم التقى الماء، فما ظنك بالأرض؟ سوف يغمرها الماء الكثير، وكل هذا على أمر مقدر من الله عز وجل. قال الله تعالى: على أمر، قال المؤلف: على حال، قد قدر، قضي به في الأزل، وهو هلاكهم غرقا. إذن تصور كيف حال الدنيا الآن بعد هذه السماء المنهمرة وبعد هذه الأرض المتفجرة، لا شك أنها يصعب وصفها، بل إنها سوف يغمرها ماء كثير. وقد صور الله تعالى هذا المشهد بتصوير آخر في سورة هود، لما ذكر حال السفينة، قال: وهي تجري بهم في ماء في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فتصور هذه المياه صارت كالجبال تتدافع إلى الأعلى. قال الله تعالى: وحملناه، هذا يقطع ما يطلبه الذهن، كيف حال نوح بعد هذه المياه الكثيرة؟ قال الله تعالى: حملناه، أي نوحا، على سفينة ذات ألواح ودسر. قال المؤلف: وهي ما تشد به إلى الواح. هنا قال الله تعالى: حملناه بصيغة الإفراد، ولكن من المعلوم أنه حمل ومن آمن معه كما في آية أخرى، ولكن كما قال الله تعالى أيضا: وما آمن معه إلا قليل. حملوا في هذه السفينة، ثم بينت الآيات مادة هذه السفينة، قال الله تعالى: ذات ألواح ودسر، هذه مادتها، ليست سفينة كما يقال من نوع مخصوص عملت بأشياء يصعب عملها، بل هي من ألواح خشبية ودسر. والدسر يقول المؤلف: ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها، واحدها دسار ككتاب. المؤلف تجنب الخلاف في معنى الدسر، فقال إنها مسامير أو غير مسامير، وهذا قد قيل به، فمنهم من قال إن الدسر هي المسامير التي تدق في الأخشاب، والمسامير معروفة. قالوا: وغيرها، فالغير هنا فيه إبهام، ماذا تتوقع أن يكون الغير المناسب في هذا السياق؟ عندنا ألواح، عندنا مسامير، وغيرها مثل ماذا؟ كالحبال مثلا، وأيضا في شيء آخر، الخشب، ما يثبت أحيانا بخشب آخر، يعني خشب يكون هو الأصل، ثم يدق عليه خشب صغير ليمسكه. قيل هذا، وهذا كله داخل في قول المؤلف وغيرها. إذن من المسامير والحبال التي تشد بها، وكذلك صفائح خشبية تكون كالتوثقة للصفائح والألواح الكبيرة، كل هذا وارد. إذن هذه مادة السفينة، ألواح ودسور. قد تقول ما مناسبة هذا؟ السفينة معروفة لا سيما بعد أن رآها الناس على ما سيأتي في قوله لقد تركناها، فما مناسبة قول ذات ألواح ودسر؟ نقول لا شك أن هذا له حكمة وله مناسبة. لما ذكر الله تعالى أن السماء فتحت وأن الأرض فجرت، قد يقول إنسان من ينجي الناس في هذه الشدة وفي هذه المياه المتكاثرة، من ينجيهم؟ فبين الله تعالى أنه حمله على سفينة، ولكن هذه السفينة مادتها ضعيفة، ألواح ودسر لا تحميهم من هذه المياه المتكاثرة. إذن ماذا بقي؟ بقيت حماية الله عز وجل، فقال الله تعالى تجري بأعيننا. إذن نوح عليه السلام أخذ بسبب، وهذا السبب لا بد أن ينضاف إليه سبب أعظم منه، وهو حماية الله لهذه السفينة التي سوف تتلاعب بها الأمواج. فقال عز وجل تجري بأعيننا، قال المؤلف بمرأة منا أي محفوظة. ولا شك أن الله تعالى حفظ هذه السفينة وهي تسير بمرأة من الله عز وجل. وقوله هنا بمرأة منا، لا تظن أن هذا تأويل من المؤلف، بل هذا تفسير صحيح، لأن كلا يدرك أن قول تجري بأعيننا يعني برعايتنا، بمرأة منا، بحفظنا كما قال، كل هذا صحيح. وهذا التركيب له نظير، التركيب هذا له نظير. ماذا قال الله تعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال فإنك بأعيننا. وقال في حق موسى أيضا ولتصنع على عيني. إذن هذه التركيب القرآنية كلها تدل على هذا المعنى العظيم، وهو حفظ الله عز وجل ورعايته لمن وصف بها. وهذا كما قلت لك ليس بتأويل، ولكن بعد أن تقرر هذا أضف إليه ما دلت عليه، وهو إثبات صفة العين لله عز وجل، إثبات صفة العين. وهنا يقول الله تعالى بأعيننا بصفة الجمع، ولكن هذا الجمع ليس مراد به حقيقة الجمع، إنما مراد به التثنية، والجمع والتثنية جمع، التثنية الجمع. فإذا نقول بأعيننا وإن كانت بصيغة الجمع، والجمع في أصله ما زاد على اثنين، لكن هنا ليست على أصلها بل هي في اثنين فقط، فإنه قد ثبت أن لله عينين تليقان به عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأدلة في الموضوع، منها حديث الدجال لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعور، قال وإن ربكم ليس بأعور. إذا ربنا سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله. والإفراد في قوله ولتصنع على عيني أظنه أيضا لا يعجزك، لأن ولتصنع على عيني مفرد، ماذا؟ مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيدل على التعدد. إذا ننهي هذه المسألة العظيمة، وهي إثبات صفة العين لله عز وجل، ثم يقال فيها ما قيل في غيرها على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى تجري بأعيننا، قال جزاء، ماذا قال المؤلف؟ منصوب بفعل مقدر أي أغرق انتصارا لمن كفر، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحدث العظيم كله انتصار، انتصار لنوح، ولكن هل هو انتصار لنوح لشخصه أو لوصفه؟ لوصفه، ليس لنوح لأنه نوح هكذا، بل لأنه نوح نبي من أنبياء الله، فالانتصار للوصف. قال الله تعالى جزاء لمن كان كفر، يعني انتصارا لمن كان كفر. قال المؤلف وقرئ كفر بناء للفاعل أي أغرقوا عقابا لهم. إذن فيها قراءتان جزاء لمن كان كفر، ولكن هذه القراءة على قاعدة المؤلف لما قال وقرئ ماذا تكون؟
شاذة، قراءة شاذة، لأن المؤلف مشى على أنه إذا قال قرئ فإن تكون شاذة، وإذا قال وفي قراءة فإن تكون سبعية صحيحة. انتهينا الآن من هذا الحدث، وأن الله تعالى نجى نوحا بعينه عز وجل وبين أن هذا انتصار، أن هذا انتصار له. قال بعدها ولقد تركناها، قال مولف أبقينا هذه الفعلة أو الفعلة اسم مرة أو اسم هيئة أو تصلح لهذا ولهذا صالحة، فأبقى الله تعالى هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر. انتبه لكلام المؤلف، المؤلف يقول تركناها أبقينا هذه الفعلة، يعني هذه هذا الحدث وهذا الإغراق أبقاه الله تعالى، ولهذا الناس يعرفونه، إنما عرفوه لأن الله لم يطوي ذكره بل إنه باقي، والصغار والكبار يعرفون ويسمعون سفينة نوح ويسمعون على الماء الكثير، فهذا من إبقاء الله عز وجل. الذي يعنينا أن ما ذكر المؤلف هنا هو أحد أقوال في معنى المتروك، فالمتروك والذي هو آية خبرها، خبر السفينة وقصتها. هناك قول آخر يقول تركناها آية، يقول تركنا السفينة، فأبقى الله عز وجل السفينة. وقد جاء بعض السلف أنهم أدركوا هذه السفينة رأوها، فجعلوا المتروك هنا آية هي السفينة، مع تقادم عهدها وتطاول القرون، إلا أن أول هذه الأمة أدركت السفينة ورأتها، فجعلوا المرئي هنا والمتروك السفينة. وهذا إن ثبت فلا إشكال فيه، فإن الله تعالى قادم على أن يبقيها، وليس باللازم أيضا أن تكون على صفتها من كل وجه، لو أبقى جزء منها يحصل به الاعتبار لتم المقصود. إذا هذا قول آخر. قول ثالث في قول ولقد تركناها آية، أن المقصود تركناها، تركنا جنس السفينة، ليست السفينة الأولى ولكن جنس السفينة متروك، فالناس إذا رأوا السفينة ربما يتذكرون سفينة نوح، فالترك هنا للجنس، لجنس السفينة يعتبر الناس بها وهي آية. إذا أقوال ثلاثة، إما أن المتروك الخبر أو السفينة بنفسها أو جنس السفينة، وإن شئت أن تقول الآية محتملة، محتملة. يذكر الآن أن هناك بقايا يزعم أنها من سفينة نوح، وربما يعني توافد الناس عليها والزوار، فيقال الله أعلم بهذا هل هي سفينة نوح أو لا، الله أعلم. إنما الذي يعنينا على كل الأقوال أن الله تعالى تركها آية، ما تركها للفرجة وللتعجب تعجبا دنيويا، بل تركها آية ليعتبر الناس بها. فهل من مدكر؟ هذا هي الزبدة هنا، تركها آية فهل من مدكر؟ قال المؤلف معتبر ومتعظ بها، أو متعظ، نعم ومتعظ بها. وأصله مذتكر أبدلت